بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى الابد امين. نشكر الهنا الصالح الذي اعطانا اننا البركه خدمه هذا المساء في هذه الكنيسه المباركه. اشكر الاباء الاحباء على دعوتهم لضعفنا لكي ننال بركه هذه الخدمه، وليعطينا الرب بركة هذه الأيام المقدسة، بركة عيد الصليب، بركة الصوم الكبير، بركة تذكار نياحة أبينا الحبيب القمص بشوي، وليعطينا الرب من خلال هذه الأيام المباركة نعمة لكي ما ننال بركات العمل الروحي في حياتنا. والواقع لما نتكلم عن نماذج من حكماء الكتاب المقدس، كيف أنهم يقتنون حكمة بعمل الروح القدس باستجابتهم لعمل الله في حياتهم، ينالون حكمة من القدير ويتأملوا عمل الله في حياة الذين سبقوهم ويأخذوا منهم الكثير. الحقيقة من الشخصيات اللي الله استخدمها من خلال نعمته واختياره ليها ولعبت دورا كبيرا في قصة خلاص البشرية، بالرغم من أن بدايتها كانت مرة، شخصية رحاب. في سفر يشوع الأصحاح الثاني يتكلم عن قصة رحاب، وهي شخصية فيها نواحي جدلية كثيرة، لكنها تتعامل مع شخصية أممية تأملت عمل الله في حياة أولاده، تقبل الكرازة، تمهد لعمل الصليب، ترمز لحياة الأمم الذين قبلوا فداء ربنا يسوع، عاشت الإيمان، قدمت الأعمال. فيها نواحي تأمل كثيرة تبين إلى أي مدى رحاب بالرغم من أنها كانت خاطئة، لكن حياتها تغيرت وصارت من خلال حكمة الله المعطاة ليها، صارت إنسانا جديدا. بيقول لنا في سفر يشوع أصحاح 2، نقرأ بعض آيات من هذا الأصحاح. فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائلا: اذهبا انظرا الارض واريحا. فذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجع هناك. فقيل لملك اريحا: هوذا قد دخل الى هنا الليلة رجلان من بني اسرائيل لكي يتجسس الأرض. فأرسل ملك أريح إلى رحاب يقول: أخرج الرجلين اللذين أتيا إليك ودخل بيتك، لأنهما قد أتيا لكي يتجسس الأرض كلها. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت: نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما، وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان. لست أعلم أين ذهب الرجلان، اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما، وإما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان الكتان لها منضدة على السطح. فسعى القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاوض، وحالما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب، وأما هما فقبل أن يضطجعا صعدت إليهما إلى السطح وقالت للرجلين: علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر سوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عشر الأردن سيحون وعوج اللذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تثق بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. فالآن احلفوا لي بالرب واعطياني علامة أمانة، لأني قد عملت معكما معروفا بأن تعمل أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا، وتستحيي أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل ما لهم، وتخلص أنفسنا من الموت. فقال لها الرجلان: نفسنا عوضكم للموت إن لم تفشوا أمرنا هذا، ويكون إذا أعطانا الرب الأرض أننا نعمل معك معروفا وأمانة. فأنزلتهما بحبل من القوة لأن بيتها بحائط السور وهي سكنت السور، وقالت لهما: اذهبا إلى الجبل لئلا يصادفكم السعاه، اختبئ هناك ثلاثة أيام حتى يرجع السعاه، ثم اذهبا في طريقكما. فقال لها الرجلان: ونحن بريئان من يمينك، هذا الذي حلفنا به هو ذا، نحن نأتي إلى الأرض، فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في القوة التي أنزلتنا منها، واجمعي إليك في البيت أباك وأمك وأخوتك وسائر بيت أبيك، فيكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج فدمه على رأسه، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. رحاب تمثل امرأة اقتنت حكمة كبيرة، وكان أساس نوال هذه الحكمة أنها تابعت عمل الله في حياة أولاده، كيف أن الرب صنع مع أولاده عجائب كثيرة وأخرجهم بقوة عظيمة، عبروا البحر الأحمر، اجتازوا في سيناء، وهزموا ملوك وشعوب كثيرة. كان قدامها أحداث كثيرة، لكن ما تبروى في ذهنها وخلاها تقتني حكمة التطلع إلى المستقبل لكيما تنظر عمل الله في حياة شعب، أنها تتأمل ماذا يصنع الرب مع أولاده. وكانت من خلال تأملها لما صنعه الرب مع الشعب كيف أن الرب عبر بهم البحر، وكيف أن الله أعطاهم نصر على أعداء كثيرين. قالت لهم كده: لقد علمت أن الرب معكم. أنا لا أستطيع أن أتغافل عن هذا الاختبار الذي عشتوه، لذلك أنظر إليكم وأتعلم منكم الكثير، وأنظر إلى المستقبل بعين كلها حكمة، لأنني رأيت ماذا صنع الرب معكم. كان الاختبار ده هو اللي اقتادها إلى الحكمة الحقيقية. تأمل في حياة الذين سبقونا، تأمل في عمل الله في حياة أولاده، ونبني خطة المستقبل على عمل الله في حياة أولادي. احنا كلنا مدعوين لكيما نتأمل كلمة الله، مش علشان نملأ ذهننا معلومات كويسة، المعرفة العقلية كويسة، ولكن لكيما نتأمل عمل الله مع أولاده، نتأمل في وعوده مع أولاده. تكون هذه الوعود ضوء لينا في حياتنا، وأيضا تكون مذكر لينا أن الله الذي عمل مع هؤلاء يعمل معنا، وأن الله الذي عمل مع هؤلاء نحن أيضا نسعى لكيما نعيش في صفوفهم وندخل في دائرة بنويتهم لله. علشان كده من الأمور اللي الإنسان من خلالها يقتل الحكمة عمل الله في حياة أولاده، الوعود الإلهية. علشان كده هو دايما نتعلم أننا نعيش برجاء الوعود. وفي ثلاث عبارات ياريتنا نحفظهم. الوعود نتعلمها من كلمة الله، ونطلبها بالصلاة، وننالها بالإيمان. أقول ثاني، احنا في حياتنا محتاجين ان احنا ناخد بركة الوعود الإلهية. الكتاب المقدس مليء بالوعود، وكل ما نتأمل في مواعيد ربنا تسلمنا في الطريق، تعلمنا الحكمة، تعلمنا كيف نتعامل مع مشكلات الحياة اليومية، تدينا سلام، تدينا رجاء. علشان كده هو ليكن من خلال كلمة الله أنها تكون سند لنا في مواعيده. الوعود نتعلمها من الكتاب، نطلبها بالصلاة، ننالها بالإيمان. نقول الوعود نتعلمها من كلمة الله، نطلب الوعود بإيه؟ بالصلاة، ننالها بإيه؟ بالإيمان. رحاب تأملت في عمل الله مع شعبه، ونظرت للمستقبل بهذه العين التي من خلالها ترى عمل الله في حياة أولادي، وقالت كده: هذا الشعب شعب مبارك، دعني أنا أنضم إليه، دعني لا أقف في طريقه لأن الرب معه. وعلشان كده هو استطاعت رحاب أن تتحول من امرأة مرفوضة إلى قديسة شاركت في أنساب السيد المسيح. في متى أصحاح 1 يكلمنا عن أنساب السيد المسيح، وصارت رحاب من ضمن إيه؟ أنساب السيد المسيح، من نسلها يأتي السيد المسيح. ده كانت امرأة خاطئة، لكن استطاعت رحاب بحكمة في تأملها في عمل الله في مواعيده أن تتحول من امرأة مرفوضة أممية إلى واحدة من قديسات الكتاب المقدس يتكلم عنها معلمنا بولس الرسول أنها بالإيمان قبلت الجاسوسين، ويتكلم عنها معلمنا يعقوب أنها عملت أعمالا حسنة، استطاعت من خلال أعمالها الحسنة أن هي تصير إنسانة مقبولة. والكتاب المقدس يتحدث عن رحاب كشخصية شاركت في أنساب السيد المسيح، إنسانة تحولت حياتها، تأملت عمل الله في حياة أولاده، لذلك صارت لها حكمة خاصة من السماء. رحاب كانت معروفة بأنها خاطئة زانية، خطية مكروهة. هي يمكن بحكم أنها كانت أممية كانت الخطية دي مش مكروهة بالقدر اللي عندنا كمسيحيين، لكن هي خطية. علشان كده لما الناس يسموها رحاب الزانية كان أمر يعني ناس كتير عايشين فيه، فكانت معروفة بهذا اللقب. كانت خاطئة، كانت أممية، ليست من شعب الله. لكن أتى إليها الجاسوسين. كان سفر يشوع سفر النصرة، سفر يشوع سفر العبور، سفر يشوع سفر نوال الشعب بركة تملك أرض الموعد. السفر ليه ملامح كبيرة وعميقة، وشاركت رحاب في إكمال عمل الله في حياة أولاد، يديهم النصرة، يديهم العبور، يديهم الميراث في أرض كنعان. ونلاقي ربنا يستخدم رحاب بخطاياها، أو استخدم رحاب وهي خاطئة لكي ما يعطي للشعب بركات كثيرة. وده أمر مش غريب، الله يعطي لأولاده بركات كثيرة حتى من خلال أشخاص إيه؟ خاطئين. ونلاقي الكتاب المقدس مليء بمثل هذه الأشياء. صحيح الخطية خطية، وبعد كده كذبة الكذب كذب ومرفوض من الرب، لكن الله أحيانا يستخدم ضعف وخطية بعض الخطاة، يستخدم أشخاص خاطئين لكي ما يكمل إرادته في حياة أولاده. عشان كده نلاقي في سفر يونان الله يستخدم مين لخلاص يونان من الهرب من ربنا؟ ها؟ أهل السفينة. أهل السفينة دول كانوا إيه؟ كانوا أمميين. ربنا يستخدم أهل السفينة لكي ما يرجع يونان عن خطيته، ويستخدم أهل السفينة لكي ما يكون واسطة في خلاص أهل نينوى، يستخدم أهل نينوى لكي ما يرجع إلى يونان قلب محب يدرك عمل الله من أجل البشرية. يستخدم السمكة الحوت، يستخدم اليقطينة. الله يستخدم وسائل كثيرة، يستخدم الخطاة، الأمميين، الحيوان، النبات، يستخدم عوامل كثيرة من أجل خلاص ونجاة أولاده. وتلاقي بقى الإنسان الحكيم هو اللي ينتهز فرصة التعلم من كل ما هو حوله. عشان كده نلاقي ربنا يسوع يقول لنا انتوا عاوزين تعرفوا محبتي وعنايتي، نقول له اه، يقول لنا تأملوا فراخ الغربان. يعني احنا متعودين ان الطائر المقبول هو ايه؟ الحمامة الوديعة. لكن الغراب ده طائر مش محبوب، يقول لنا تأملوا فراخ الغربان، تتعلموا منها ايه؟ تعلمونا منها حاجات كتيرة. تأملوا الحية، خذوا منها الحكمة، مع انها لها سلبيات كتيرة تلدى، لكن في جانب كويس تعلموا منه. فنجد ان الله يستخدم خطاه، يستخدم أمميين، يستخدم طائر مكروه، يستخدم حيوان حوت، يستخدم يقطين شجرة ضعيفة، يستخدم وسائل كثيرة علشان يوصل صوته لأولاده. الإنسان الحكيم في حياته يستخدم كل ما هو حوله لكي ما إيه؟ يعرف صوت ربنا، يتعلم منه حكمة السلوك. في ناس الله يتحدث إليهم بوسائل مختلفة، لكن الحكيم هو اللي يقول له إيه؟ تكلم يا رب فإن إيه؟ عبدك سامع. والحكيم هو اللي يتأمل حتى فرخة الغراب، ويتأمل اليقطينة الصغيرة، يتأمل كيف أن الله يستخدم واحدة زي رحاب وهي خاطئة وأممية لكي ما تكون وسيلة ليدخل من خلالها شعب الله إلى أرض الموعد ويتملك الأرض. رحاب شخصية رمزية ترمز إلى قبول الله للأمم. أنتم عارفين كان عند الشعب في القديم أن شعب الله هو الشعب المدعو ابنا لله لأنهم أولاد لإبراهيم، وكان كل ما هو أمم مرفوض، لكن رحاب تمثل محبة الله للبشرية كلها، حتى الأمميين، حتى الغرباء عن شعب الله، لكنهم ما داموا يقبلوا الكرازة الجاسوسين. وأبائنا المفسرين يقولوا أن الجاسوسين يرمزوا إلى كرازة الاثنى عشر والسبعين رسول الذين يقبلون الكرازة بالمسيح الإله الفادي والمخلص، أيا كانوا أمميين أو متغربين عن شعب الله، الله يقبلهم ويصيرهم جددا وتتغير حياتهم، ويصير هؤلاء الناس بعد أن كانوا أمميين مرفوضين يصيروا من شعب الله. مش بس كده، ده أيضا من خلالهم تتبارك جميع إيه؟ قبائل الأرض. رحاب أخذت امتداد للوعد اللي أبونا إبراهيم أبو الآباء أخذ، قال له فيك تتبارك جميع قبائل الأرض، لأنه من نسل يجي السيد المسيح، يعني كل من شارك في نسل السيد المسيح تباركت في جميع قبائل الأرض. أيضا رحاب زي ما جاء في متى واحد، أيضا رحاب شاركت في سلسلة أنساب السيد المسيح وتباركت فيها إيه؟ جميع قبائل الأرض. رحاب وهي إنسانة أممية خاطئة، إلا أنها من خلال حكمة تأملها في عمل الله في حياة شعبه، تأملها في مواعيد الله لشعبه، استطاعت أن تتحول من إنسانة أممية خاطئة إلى إنسانة ابن لله، وتصير بركة لكل الذين أتوا بعدها، لأن من نسلها يأتي إيه؟ السيد المسيح. رحاب فيما هي تقبل الجاسوسين وتدخلهم إلى بيتها، لما يجي الملك ويقول لها أنا سمعت أن أنت دخلت عندك جاسوسين علشان يتجسس الأرض، راحت هي في حكمة التصرف اللي لم تطلع فوق السطح، تطلع فوق السطح وتتلفه بإيه؟ بعيدان من إيه؟ من الكتان. وكان في ذلك التصرف حكمة عجيبة جدا، ليس من حكمة التصرف أن تخفيهم في مكان في القاع في هروب، لكن هناك في مكان العلية يرتفع فوق خطايا العالم، فوق دنايا العالم، كما لو كانت أرادت أن توصيهم اصعد فوق السطح لكي ما تكون لكم فرصة هدوء وتأمل وترتفع فوق خطايا هذا العالم. اوعى تقعدوا في قاع العالم وخطاياه، لكن اصعد لكيما تستمتع ببركة التأمل في الإلهيات
في عمل الله الإله السماوي، تتأملوا ماذا يمكن أن يصنعه الرب مع خليقته ومعكم، وتقضوا فوق السطح فترة تصلوا وتهدأوا، وانتوا بتهدأوا في هذا المكان الهادي عليكم ممكن تتلفوا بعيدان الكتان. ممكن وهم عيدان الكتان كان لا رمز لله، كيف يحيط الإنسان نفسه بالفكر النقي، كيف يحيط الإنسان ذاته بمشاعر نقية، لأنه ممكن الإنسان وهو بيعمل خير دول جايين يتجسسوا الأرض بيحطوا حياتهم على كفهم بيعملوا خدمة لكل الشعب، كان ممكن وهم في هذه المهمة يضربوا بالكبرياء ان هم بيضحوا من اجل الاخرين، وكان ممكن يضربوا بالتذمر، الناس اخواتنا مرتاحين هناك واحنا بنعاني من مشكلة وبنواجه اخطار، لكن نلاقي انه تقول لهم اطلعوا فوق السطح استمتعوا بالتأمل، ارفعوا قلوبكم ربنا يسوع، اطلبوا منه معونة، وايضا عندما يحيط أنفسهم بعيدان الكتان كما لو كانت تريد أن تقول لهم احذروا من أن تضربوا بضربة يمينية، خطية كبرياء، خطية تذمر، خطية عدم إيمان بعمل ربنا في حياتكم، لكن أحيطوا أنفسكم بإيه؟ بعيدان كتان. الإنسان لكيما ينال بركة تصرف حكيم في قرارات حياته ليصعد فوق خطايا العالم، ليصعد فوق اهتمامات العالم، ويبقى في علية التأمل والعمق من الأمور اللي احنا نحتاج نراجع نفسنا فيها، ان زحمة الدنيا اللي احنا بنعيش فيها بتنسينا ضرورة الهدوء والتأمل. اوعى تفتكروا لينا كلنا النصيحة دي، اوعى نفتكر انه التأمل والهدوء ده تدريب خاص بالرهبان او سكان البرية، لا ابدا، التأمل والهدوء تدريب لازم لكل إنسان مسيحي. ربنا يسوع لما بيقول تأملوا، تأملوا زنادق الحق، تأملوا فراخ الغربان، ما كانش بيقصد جماعة معينة من المؤمنين، هي وصية لكل المسيحيين. من الأمور اللي بتفقدنا سلامنا، مش بتخلينا نتمتع بتعزيات روحية، إن إحنا فقدنا اهتمامنا بالتأمل والهدوء في بيوت. زحمة وسائل الإعلام وزحمة المشاوير وزحمة المكالمات التليفونية تخلي الإنسان إيه؟ ما بيديش للتأمل والهدوء في حياته الاهتمام. إحنا من الأمور اللي نحتاج إن إحنا نحافظ عليها في تجاربنا اليومية وفي حياتنا الروحية اليومية، أن نضع للتأمل والهدوء مكان في بيتنا في حياتنا. ما هو ساعات في واحد يقول وحنجيب منين وقت للتأمل؟ قول له حتى فيش 10 دقايق تهدى مع نفسك، ويمكن تجي له مكالمة تليفونية يقعد فيها 3 ساعة ولا نص ساعة، وهو لما يكون عنده وقت يهدأ فيه مع ربنا يسوع تلاقيه يشغل نفسه بأحاديث كثيرة. الذي يريد أن يستمتع بأن يسمع صوت الرب في حياته لابد أن يسمعه من خلال إيه؟ الهدوء والتأمل. وفيما هو يهدأ ويتأمل زي أبانا الرسل لكيما ينالوا بركة الروح القدس في يوم 50، ربنا يسوع يوصيهم لا يبرحوا أورشليم قبل أن يلبسوا قوة من الأعالي، فذهبوا إلى علية، وهناك في العلية قضوا 10 أيام يصلوا مع بعض بنفس واحدة. وفيما يعيش الإنسان فترة هدوء وتأمل، إنما هو يحيط نفسه ليس بمشاعر كبرياء انه هو بيعمل، او بمشاعر تذمر، هو بيشتغل واخواته مرتاحين، لا، يحيط نفسه بعيدان الكتان التي ترمز الى النقاوة. تملي كده في الكتاب المقدس الكتان ابيض يشير الى ايه؟ النقاوة. عشان كده نلاقي في العهد القديم كان الكاهن يلبس ثوبا من ايه؟ ثوبا من الكتان الابيض، رمز للنقاوة. رحاب قبلت إرسالية الجاسوسين، رحاب تأملت في عمل الله في حياتهم، رحاب أصعدتهم إلى السطح وتغطوا بعيدان الكتان، رحاب أيضا فيما هي تقبل الجاسوسين بإيمان كانت تؤكد على ضرورة اشتراكها في العمل معهم. يجي الملك يقول لها فين الناس تخبيهم، يحتاروا يروحوا فين تطلعهم فوق السطح، يضغطوا ازاي تجيب لهم عيدان الكتان. عشان كده نلاقي الكتاب المقدس بحكمة أبرز عقيدة إنجيلية في إيماننا الأرثوذكسي ضرورية جدا. معلمنا بولس يقول ايه في عبرانيين 11؟ بالإيمان رحاب قبلت ايه؟ الجاسوسين. هي أمنة ربنا اختار هذا الشعب وعرفت عمل ربنا معه. في ناس بيذكر آية قالوا بس خلاص الإيمان هو كل شيء. الوحي الإلهي في حكمة أظهر أمرا هاما جدا. وجاء معلمنا يعقوب في رسالته أصحاح 2 قال كده، هو أن بالإيمان إذا كانت رحاب خبرت الجاسوسين بإيمان إلا أنها عملت وتبررت بأعمالها، إن هي تقبل الجاسوسين تطلعهم فوق السطح تغطيهم بعيدان الكتان، فكان تبرير رحاب من خلال معلمنا بولس بالإيمان، وكان تبريرها من خلال معلمنا يعقوب إيه؟ بالأعمال. في ناس يمسكوا إيه؟ آية واحدة يقول لك رحاب تبررت بالإيمان، نقول له لا، أنت لازم تتكلم عن الكتاب المقدس بكمال. وإذا كان معلمنا بولس تكلم عن رحاب أنها تبررت بالإيمان، معلمنا يعقوب أيضا ذكر أنها تبررت بإيه؟ بالأعمال. في الأيام ديت موجة تعاليم خاطئة كثيرة، زي بشوف حديث لبعض وعظ مش أرثوذكس وقال عبارة أنا تألمت جدا ليها لأنها تمس الإيمان بشخص ربنا يسوع. هو كان بيتكلم عن رفض تقليد، وخاصة تقليد الفريسيين لما كانوا بينقذوا التلاميذ ان هم لم يغسلوا ايديهم قبل الاكل. والسيد المسيح يعني رفض فكرة التقليد. طبعا هو مش معنى كده التقليد عامة السيد المسيح بيرفضه، لكن هو بيتكلم عن حادثة معينة. المهم مش غسيل الايدي هو اللي يبرر، لكن النقاوة الداخلية هي اللي تقرب. فخذ الاية دي وابتدى ابتدى يهاجم التقليد، وبعد كده قال عبارة أنا تألمت جدا ليها لأنها مسموعة على مستوى الفضائيات. قال حتى لو كان التقليد منسوب للسيد المسيح إحنا نرفضه. أنا لما سمعت العبارة دي أنا أخذت دادية طعن في لاهوت السيد المسيح. ده معلمنا يوحنا قال كده أشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع لو كتبت واحدة واحدة إيه ما تحكى فيها إيه كتب. لو إحنا جات لنا قصة شفاء أو تعليم من تعاليم السيد المسيح الذي لم يكتب فيه الأناجيل الأربعة، هل معنى كده أن ده هو يبقى مرفوض؟ إزاي يبقى بنرفض السيد المسيح في تعليمه؟ طب ما في تعاليم كثيرة نقلت إلينا في الكتاب المقدس وهي لم تكن مكتوبة. فمثلا لما يتكلم معلمنا بولس عن السحرة الذين كانوا يعاندون موسى ويعطلون خدمته ينيس ويمبريس. الساحرين دولي لم يأتي ذكرهم أيام موسى النبي ولم يذكر اسمهم في العهد القديم. نسأل معلمنا بولس عرفت أسامي السحرة دول منين؟ من خلال إيه؟ من خلال تعليم شفوي متناقل من جيل إلى جيل لغاية لما وصل إلى معلمنا بولس الرسول. هل لأنه ما اتكتبش في العهد القديم يبقى ده كلام غلط؟ الكتاب المقدس يتحدث عن أشياء كثيرة ولكن لم يسع كتب العهد الجديد إن هي تشمل كل ما صنعه وكل ما كتبه يسوع. مثلا في الأربعين المقدسة الأربعين بعد القيامة يسوع كان بيقابل التلاميذ كان في كلام بيقوله لهم ولا من أجل ترتيب الكنيسة قطعا كان بيقعد معهم ساكت كده لازم كان بيقول لهم حاجات كتير. الأشياء دي نقلت إلينا بواسطة تعليم أبائنا الرسل. لكن مشكلة العناد لو غطى الإنسان نفسه بإيه؟ بعيدان الكتان النقية حينظر إلى كلمة الله بعين نقية وبحكمة بعيدة عن الكبرياء الشخصي ويقول كده هوت احنا نضع قلوبنا في اتضاع لعمل ربنا يسوع نتعلم منه ونقبل تعليمه ما دامت التعليم ده هي لا تتعارض مع الوصية في الكتاب المقدس. رحاب استطاعت من خلال حياة الإيمان أن تدرك أن الله اختار هذا الشعب لكي ما يرث الأرض وآمنت أن عمل الله قوي في حياتهم وبالإيمان قبلت الجاسوسين. وأيضا فيما هي تؤمن بعمل الله في حياتها أيضا هي تعمل لكي ما تحقق إرادة ربنا في حياتها. معلمنا بولس يتكلم عن رحاب التي قبلت الجاسوسين بالإيمان ومعلمنا يعقوب يتحدث عن رحاب التي عملت لكي ما تثبت إيمانها بعماله يعقوب الثين. وناخد الكتاب المقدس مش أصح لوحده ولا آية لوحدها لكن ناخد الكتاب المقدس ككل. رحاب الله يستخدم الضعفاء والأمميين لكي ما يكمل قصده. الله يستخدم البسطاء والخطاة الذين يقبلون كرازة عمل المسيح في حياتهم. الله يستخدم فكر النقاوة والتأمل لكي ما يغير حياة كثيرين. إحاطة الإنسان بعيدان الكتان النقية حياة الإيمان وحياة الأعمال. الله يغير حياة رحاب تغييرا جذريا بعد أن كانت إنسانة معروفة أنها إنسانة خاطئة اللقب بتاعها كده رحاب الزانية. وبعد كده هو تلاقي ينسب إلى رحاب أنها أم للسيد المسيح في سلسلة أنسابه. أمر عجيب يدي رجاء رجاء للخطاة. نحن أمام جيل الحروب الروحية زادت فيه جدا وتجد الإنسان أحيانا يقول يا رب من يستطيع أن يخلص في وسط هذه الأجواء ومين يقدر يعيش في النقاوة ومين يقدر يكمل إرادتك. ونلاقي ربنا في حكمة عجيبة يضع لنا ليس فقط نماذج قديسين من بداية حياتهم، لكن الكتاب يكلمنا عن نماذج من قديسين كانت بداية حياتهم مليئة بالشرور ولكن تتغير تماما. درجاء الخطاة. احنا محتاجين ان احنا واحنا في وسط حروب العالم الكتيرة، ان احنا في وسط خطايا العالم المتعددة، وسط العادات اللي بتتملك علينا، ندرك انه ليس هناك مجال لليأس. الله يستطيع بقوة ان يعمل في حياة كل انسان لغاية ما يغيره من انسان خاطئ ومش نقي، مش بس يعوله انسان مؤمن، لكن يحوله انسان كارز وبركة للأرض كلها ومكمل لإرادة الله. أمر مش مستحيل، أمر ممكن ما دام الإنسان يرتمي في حضن الله ويقول له يا رب لقد علمت أنك تعمل معي. قالت له لقد علمت أن الرب سوف يدخلكم الأرض. أنا عرفت أن ربنا عمل معاكم أعمال عجيبة جدا من ساعة خروجكم من أرض مصر. سمعنا عنكم، احنا ادركنا قوة عمل الله في حياتكم، الله يستطيع ان يعمل فينا. عشان كده هو كانت في قبولها للكرازة، كرازة الجاسوسين، كان فيها قبول لعمل الله في حياتي لكي ما يغيرها من انسانة مرفوضة، انسانة معروفة انها خاطئة، انسانة جديدة في كل شيء. رجاء للخطاة. وحكمة الكتاب المقدس حكمة عجيبة جدا. لم يكتف الكتاب المقدس أن يتحدث عن فضائل القديسين، لكن اتكلم كمان عن إيه؟ ضعفاتهم. مش علشان إحنا نعمل الخطايا، لا، علشان تدينا رجاء. لو سقطنا، الله الذي قبل الخطايا يستطيع أن يقبلني، الله الذي غير حياة كثيرين يستطيع أن يغير حياتي، ويديني رجاء أنه ليس أمر مستحيل عند الرب، فقط نحن نؤمن بعمله ونعمل بجدية من أجل توبتنا ومن أجل تجديد حياتنا. رحاب نموذج للإنسانة البعيدة عن الله المرفوضة بسبب خطاياها، إلا أنها عندما تسلم حياتها للرب، تقبل كرازته، تستطيع أن تصير إنسانا إيه؟ إنسانا جديدا. أنا مغلوب من خطية معينة، شاعر أن أنا في ضعف والضعف يحيط بي، أنا أقبل كرازة الرب في حياتي، قابل عمل إيمانه وأعمل بجدية بجدية، أدرك قوة عمل التأمل والارتفاع فوق خطايا العالم، أحيط ذاتي بعمل نعمة ربنا ونقاوة عيدان الكتان، وأجد أن كل شيء جديد يصبح في حياتي. جت قالت لهم ايه؟ بصوا حكيمة، قالت لهم طيب انا يعني سترت عليكم، سترت عليكم وانقذتكم من ايدي الملك واتباعه، اوعدوني احلفوا لي ان انا وبيتي ابويا وامي واخواتي ما يصبهمش ضرر. قالوا لها طيب احنا نوعدك، خلي ابوك وامك واخواتك واخواتك يبقوا في البيت بتاعك، وخلي على البيت علامة حبل ايه؟ قرمزي، حبل لونه احمر، واحنا لما هنيجي هنشوف البيت اللي عليه الحبل القرمزي كل من في داخل البيت ايه؟ لا يمثل بسوء. هنا هو في امر عجيب جدا، روح النبوة بفداء المسيح المستقبل. البيت الذي عليه الحبل القرمزي هو الذي لا يمثل سوء تماما زي ايه فاكرين قصة قصة الفصح. الله عندما اراد ان يخرج الشعب بقوة ضرب ابكار مصر بواسطة الملاك المهلك وقال لهم كده البيت اللي من بيوت شعب الله اللي حيكون مدهون القائمتين والعتبة العليا بالدم يجتاز الملاك المهلك ولا ايه ولا يصيبه بضرر. وكان كل بيت مدهون بالدم مرشوش بالدم كان ايه ينجو بكره. افرضوا بيت يرشوه بالدم لكن الناس يقعدوا بره ايه بره البيت يضرب بكره ولا ما يضربش يضرب والبيت يتجمع فيه الناس ويرش البيت اللي جنبيه بالدم القائمتين والعتبة العليا ويقولوا ما احنا رشينا البيت اللي جنبنا ما ينفعش. البيت المرشوش بالدم هو الذي ينجو من ضربة ايه الابكار. وبيت رحاب البيت الذي كان عليه الحبل القرمزي حبل القرمزي يعني لونه احمر الحبل القرمزي عندما يراه الشعب يجتاز مقابله ولا تمتد يد لكيما تؤذي اي انسان في هذا البيت. وده يفكرنا بامرين مهمين الكنيسة المجتمعة في البيت والدم الذي يحافظ على هذه الكنيسة وحدة الكنيسة بالمسيح. كنيسة مجتمعة وعليها الحبل القرمزي كنيسة مجتمعة بالإيمان بربنا يسوع ومستمتعة بفداء ربنا يسوع. وهنا هو أمر مهم جدا يشير بروح النبوة إلى ضرورة تلازم المؤمنين في حياة كنيسة واحدة في إيمانها في هدفها في فكرها وليس فقط يكون لها الفكر ولكنها ينبغي أن تكون مرتبطة بإيه عمل إيه دم ربنا يسوع. بيت مجتمع فيه المؤمنين والحبل القرمزي يشير إلى دم ربنا يسوع المسيح. ده يبين مدى اهتمام الكنيسة بفكر الآباء. الآباء بيعلمونا مبدأ مهم جدا إذا كنت عاوز تنال عمل فداء ربنا يسوع لازم يكون من خلال إيه الكنيسة مجتمع في بيت رحاب. وإذا كانت الكنيسة عاوزة تنال بركة الخلاص لابد أن يكون لها إيه الفداء بالدم. المسيح والكنيسة لا نستطيع أن نفصلهم عن بعض. عشان كده قوله مهم جدا للآباء يقول كده إن أردت أن يكون لك المسيح أبا ينبغي أن تكون لك الكنيسة إيه أم. أحيانا يقول لك إيه قول الأحد الوعاظ غير الأرثوذكس يقول إيه اوعى تفتكر إن الكنيسة اللي بتروحها هي اللي تخلصها. نقول له لا نستطيع أن نخلص إلا في داخل إيه الكنيسة لأنه أنا لا أستطيع أن أستمتع بفداء ربنا يسوع إلا في الكنيسة لأن الكنيسة كل ما فيها مبني على إيه دم ربنا يسوع. كل اللي احنا بنشوفه في الكنيسة من تعليم من طقس من ترتيب كل شيء في الكنيسة مبني على فداء ربنا يسوع بالصليب. ملابس الكاهن الشرية مادة سر الإفخارستية السبع أسرار شكل الكنيسة من بره الصليب كل شيء في الكنيسة مرتبط ارتباط وثيق بالصليب. القداس قصة فداء ربنا يسوع بالصليب. لا نستطيع أن نفصل حياة المؤمنين ككنيسة عن عمل الصليب وفداء ربنا يسوع بدمه. وهدف فداء ربنا يسوع بالدم، هدف الصليب هو أن يقتني كنيسة بلا إيه؟ بلا غضب. هو ده اللي حصل مع رحاب. رحاب كانت وصية الجاسوسين لها أنت والديك وإخواتك وأخواتك تكونوا في البيت، أنتوا كنيسة مجتمعة، اللي يطلع بره البيت إحنا غير مسؤولين عنه، ولازم تحطوا على البيت بتاعكو الحبل القرمزي رمز لدم المسيح. الكنيسة وارتباطها بالصليب، والصليب في فدائه، وثمرة هذا الفداء هو كنيسة قوية بلا غضن في إيمانها، في تعليمها، في اجتماع المؤمنين. ده احنا لما نيجي ندخل الكنيسة نرشم الصليب، وندخل نلاقي قدامنا يسوع المصلوب، والإفخارستية على المذبح المقدس جسد ودم عمانوئيل إلهنا، كل شيء نلاقيه في الكنيسة مرتبط بالصليب. لأنه إن كنا نحتفل الأيام دي بعيد الصليب، إحنا لسنا نعرف شيئا بيننا إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. رحاب الله يقتادها بروح النبوة بحكمة عجيبة لكي ما تسمع صوت الجاسوسين، لكي ما تستمتع ببركة الخلاص. ينبغي أن يكون الكنيسة مجتمعة، والقبول فداء ربنا يسوع بالدم محل إيمانكم. لو هم اجتمعوا وما حطوش الحبل القرمزي هيصل إيه؟ هيموت. ولو حطوا حبل قرمزي وسكنوا بره برضو يجرى لهم إيه؟ لازم يجتمعوا في بيت كنيسة قوية مترابطة، والمصدر الأساسي للخلاص هو أن يكون هذا الحبل القرمزي واضحا في حياة هذا البيت. ونلاقي يقول كده: كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج دمه على نفسي. احنا مش مسؤولين، ولكن نجد طاعة الإيمان، طاعة الإيمان والتسليم، أن حياة الأسرة، حياة الكنيسة كجماعة هي سر النجاة من خلال عمل فداء ربنا يسوع بدمه الكريم. رحاب فيما هي تقبل الجاسوسين بالإيمان وتعمل من أجل إكمال إرادة الله، رحاب التي تترك خطايا العالم وتصير إنسانا جديدا، رحاب التي تؤمن بأنه ينبغي أن تكون حياتها مع بيتها في كنيسة مفدية بالدم، رحاب التي تؤمن وتعلم بأن يصعد الجاسوسين إلى سطح البيت في علية تأمل، ويحيط أنفسهما بعيدان الكتان النقية رمز النقاوة. رحاب تعطينا نموذج للإنسان الحكيم التائب اللي يعيش بفكر متجدد. هدف حكمتها ايه؟ وهدف كل ما تقبله من تعليم ايه؟ وهدف كل ما تطيع من نصائح ومن وصايا، هدف كل هذه الأشياء في حياتها ايه؟ ان الهدف في حياتها قبول الإيمان بالله، التوبة النقية الحقيقية، وعندئذ الله يستخدمها بحكمة عجيبة لم تكن تخطر على بالها. نهار ما رحاب قبلت الجاسوسين، ويوم ما رحاب تعاملت بحكمة مع تأملها في عمل الله في حياة هذا الشعب، من يوم ما خبتهم، من يوم ما أصعدتهم فوق السطح، يوم توبتها، يوم قبولها فكر الكنيسة والحبل القرمزي، هل تفتكروا ان هي قالت ايوه انا اعمل كده علشان من نسلي يجي المسيح ويتكتب اسم في انجيل متى ويذكروا معلمنا بولس ويذكروا معلمنا يعقوب ويجي بعد كده الوعاظ اللي يتاملوا والكتب اللي تتكتب يذكروني بكل هذا المجد؟ هل كان في ذهنها الحكايه دي؟ ابدا. هي كان كل اللي في ذهنها انها قبلت المواعيد، تاملت عمل الله في حياه شعب، استفادت من هذه التاملات، سمعت صوت ربنا من خلال ضمنها الداخلي، حياتها تتغير، تقدم توبه، هي تعيش في نقاوة هدف، ليس لها هدف شخصي. ما تقولش أنا أتصرف بحكمة، حكمة العالم علشان أبقى فهلوية، أهو أطلع أخلص أنا وإخواتي، أنا الكرامة معينة. عمرها ما كانت بتفكر في هذه الأشياء، لكنها كان كل ما في ذهنها أنها تكمل قصد الله في حياتها. ليس لها هدف شخصي سوى أن تكمل إرادة الله. لقد علمت أن الله اختار هذا الشعب، وأدركت بالإيمان أن الله أعطى هذا الشعب هذه الأرض. قالت أنا أكمل إرادة ربنا في حياتي وفي حياة الناس دول، وعندما أكمل قصد الله يكفيني أن أصير من شعبه وأكون إنسانة مقبولة أمامه. لكن ربنا يسوع بقى يقول ده مش كفاية على الست دي، ده أنا هذا القلب المتجدد، هذه السيرة النقية أنا أستخدمها لكي ما تكون نور للعالم كله بعد كده، لكي ما تتبرر فيها قبائل الأرض، تكون بركة لشعوب كثيرة. وربنا يستخدم رحاب بحكمتها البسيطة بالرغم من خطاياها، يستخدم رحاب المرفوضة لكي ما تكون سبب في قبول الكثيرين، يستخدم رحاب عشان تكون قدوة للتائبين، يستخدم رحاب عشان تكون كارثة حتى بعد نياحتها بزمن طويل. ونجد الله يستخدم شخصية رحاب إلى هذا اليوم لكي ما تكون إيه؟ بركة لأشخاص كثيرين. الناس اللي عاشوا ربنا، اللي حياتهم اتغيرت، اللي سابوا خطايا الإنسان العتيق، هؤلاء الناس الله يستخدمهم بقوة ربما في حياتهم أو بعد رحيلهم. تفتكروا القديس الأنبا أنطونيوس نهار لما كان في الكنيسة وسمع صوت، سمع رسالة الكتاب المقدس إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك، وقال أنا ما هكمل الوصية دي، أنا هروح البرية وحأسس نظام رهباني وتبني على اسمي أديرة كتيرة ويبقى رهبان العالم كلهم ولادي. هل فكر ان هو هيبقى كده؟ ابدا. هو خرج لكي ما يكمل خلط الله في حياتي، كان نقيا في هدفه، كان حكيما في قراره، كان مطيعا لصوت الله في حياتي، عشان كده تلاقي الله يستخدمه استخدام قوي. وصار القديس الأنبا أنطونيوس مش بس بركة في زمانه، الناس اللي عرفوه في زمانه كان عدد صغير، لكن من القرن الثالث والرابع لغاية النهاردة نشوف ملايين من البشر تأثروا بالقديس الأنبا أنطونيوس، وكثيرين سلكوا طريق تكريسه، وصار القديس الأنبا أنطونيوس أبا لرهبان العالم كلهم. خرج وهو ليس في ذهنه أن يكون هكذا، لكنه يطيع صوت الله بنقاوة هدف، وربنا يستخدمه. ورحاب إلى هذا اليوم الله يستخدمها. إنسانة كانت عايشة في الخطية حياتها تتغير، إنسانة أممية تقبل كرازة الجاسوسين، إنسانة ليس لها معرفة في شيء لكنها تسمع قصص عمل الله مع الشعب تستجيب وتبص للمستقبل، ربنا حيورث هذه الأرض لهذا الشعب لأنه شعب الله. دعني أنا أؤمن بهذا الإله القوي، وحياتها تتغير وتصير رحاب إنسانة جديدة. إن حكمة رحاب إنما نموذج لإنسان تائب، حكمة رحاب نموذج لإنسان حكيم يفكر في المستقبل، مستقبل الأبدية. حياة رحاب نموذج للإنسانة التي تؤمن وتعمل. رحاب نموذج للإنسان اللي يؤمن بالكنيسة وعمل المسيح في فدائه. رحاب نموذج للإنسان النقي الهدف اللي يدي كل حياته لربنا لكي ما يكمل قصد الله في حياته. وعندما نتأمل حياة رحاب نقول له يا ربي الحكمة اللي عطتها الرحاب الدهنة، المواعيد اللي أمنت بيها رحاب خلينا نؤمن بيها، نتعلم مواعيدك من الكتاب، نطلبها بالصلاة، نقبلها بالإيمان. الحياة الجديدة اللي عطتها الرحاب يا رب ادهلنا بالرغم من خطايانا الكثيرة، لكنك أنت تستطيع أن تسندنا بروح الرجاء بإيماننا الكامل أنك تستطيع أن تحررنا من كل خطية. إيمان رحاب بعمل الله وجهادها الحقيقي ادهلنا، إيمان رحاب بالكنيسة وعمل الفداء ادهلنا، إيمان رحاب بحياة التأمل والعلية والحياة النقية القرمزية ادهلنا، علشان يكون لنا من حكمتها ونقاوتها وتوبتها ورسالتها واستخدامها لمجدك يكون لنا نصيب فيه لكي ما نكمل قصدك في حياتنا. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.